بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغضراء أصدق لهجة من أبي ذر. هذا الحديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو يقيم من خلاله أبا ذر وموقعه. فمن هو أبو ذر؟ أبو ذر اسمه جندب ابن جنادة الغفاري. هذا الرجل صحابي جليل ورابع أربعة سبقوا إلى الإسلام، طبعا كان من المتألهين في الجاهلية، يعني لم يعبد موحد، لم يعبد صنما. ولما أسلم بمكة وتجاهر بإسلامه، وذاك اليوم كان قريش تعتبر هذا جرما فادحا، فلما تجاهر بإسلامه في البيت الحرام وربه بعض رجال قريش حتى ضرج بدمائه وسقط، فظنوا أنه مات، بناءهم انتهى، ولكنه نجا ورجع بعد ذلك إلى بلاده. لما هاجر النبي إلى المدينة جاء أبو ذر إلى المدينة وصحب رسول الله، وأصبح من خيرة اللصقاء بالنبي. تقول الروايات أن النبي كان جالسا في المسجد وحوله جماعة، جماعة من الحضار يعني، فقال النبي: من بشرني بخروج آذار فله الجنة. لابد هذا فصل آذار، على كل معروف هو شهر آذار، حجائز وأمطار وكذا وعصير وزوابع إلى آخرها. ثم سأل النبي الحضار: نحن في أي شهر من الشهور الرومية؟ فقال أبو ذر: قد خرج آذار يا رسول الله. فقال النبي: أنا كنت أعلم بذلك، ولكن أردت أن يعرف قومي أنك من أهل الجنة، وكيف لا تكون من أهلها؟ وأن هذا تقييم آخر من النبي لموقع أبي ذر، وكيف لا تكون من أهلها وأنت المطرود بعدي من حرمي لحبك أهل بيتي، فتعيش وحدك وتموت وحدك ويسعد أقوام بدفنك، أولئك رفقائي في الجنة. هذا بعض ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في تعريف أبي ذر، هذا الرجل المجاهد العظيم. وطبعا له القضايا العديدة مع رسول الله، هو طبعا معروف قومه كلهم يعبدون الأصنام، جماعة غفار بني غفار يعبدون الأصنام، إلا أنه خالفهم، يعني نتيجة وعي الذاتي كان مؤمنا على غير دينهم، كان يهزأ بالأصنام، وإذا رأى صنما يقف أمامه وهو يقول: ما أذلك، فلم تعبد. بعد ذلك سمع أخبار النبي وإجا إلى مكة متخفي، وكان ينام بباب الكعبة، وبطريق الصدفة ذات يوم يمر الإمام علي سلام الله عليه يأخذه إلى منزله وهو لا يعرف عليا، لا يشخص هذا الرجل منه الذي دعاه إلى بيته. فلما تعرف عليه، يعني الإمام علي تعرف على أن هذا أبا ذر، جاء به إلى النبي فأسلم وحسن إسلامه، ثم ضربه قريش فرجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، إلى أن قويت شوكة الإسلام وهاجر النبي إلى المدينة وأقام دولة الإسلام. التحق أبو ذر بالمدينة بالنبي صلى الله عليه وآله وصار حبيبا لرسول الله، يعني صار من خيرة اللصقاء بالنبي. أنا أذكر له هذه اللفتة، مثلا سافر مع النبي في ذات مرة في غزوة الظاهر، ورجعوا وفي الطريق برك به جمله أبو ذر رضوان الله عليه، وكان جمل أبي ذر ضعيف فأصابه عطش أبو ذر، ترك الجمل والجمل ضعيف، الجمل تعب فأخذ يلحق بالقافلة مسرعا، وكانت معه ركوته وهي خالية من الماء، إلى أن مر على صخرة كبيرة وجد فيها ماء قد تجمع في داخلها، ماء المطر ما كانت تمطر الصخور المجوفة يبقى الماء بيها، فجمع الماء في الركوة وأصحاب النبي كانوا في انتظاره، وكذلك أصحاب النبي كانوا قد دبروا ووفروا الماء. فلما حصل أبو ذر على الماء لم يشرب، احتفظ بالماء من بعيد وإجى إلى أبي إلى النبي. النبي من بعيد أدرك أبا ذر، صاحب أصحابه استقبلوا عمكم، فلما وصل إليه وإذا بركوته مملوء بالماء قال له النبي مستغربا: يا أبا ذر عندك الماء فلما لم تشرب؟ قال: يا رسول الله أبت نفسي أن أشرب الماء وأنت عطشان. شوف الإيثار والوفاء. ففرح النبي لهذا الموقف لهالحالة، وقال: رحمك الله يا أبا ذر، وكرر هذه الكلمة: تعيش وحدك، تموت وحدك، تبعث وحدك، ويسعد أقوام من المؤمنين بدفنك. وما أتحدث عن هذا المجاهد العظيم، هذا الشخصية التي عرفت بصلابتها، يعني لا يستطيع التعبير أن يفي الغرض في وصف صلابة أبي ذر، الرجل الذي وقف يماطل ويتصدى للفساد، خصوصا الفساد بالأموال، إلى أن أبعدته السلطة إلى الشام، لأن أصبح يشكل عامل قلق وعامل ثقافة، يثقف مختلف كوادر الأمة بالثقافة الثورية والصمود والثائر بوجه الفساد هذا، فأبعد أولا إلى الشام. ذاك اليوم بالشام كان معاوية والي، فواجه أبو ذر نفس الفساد ونفس الترف ونفس العربدة، وإذا والي المسلمين يبني له قصر تكلف ملايين الأموال، فتصدى أيضا مواصلا نفس الخط الثوري. حتى ذات ليلة شاف قافلة جمال محملة بالقرب بناء مياه، سأل، قيل له إن هذه القرب تحمل خمور أشخصت من الخمر الممتاز إلى معاوية يقيم احتفال في مناسبة، فأخذ أبو ذر سكينا ومزق قرب الخمر وهو ينادي: أتتكم القطار، لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به. تصور معاوية سفها بأن يمكن شراء أبي ذر، فأشخص له غلاما من غلمانه معاوية أشخاص غلام من غلمان، ومعه صرة فيها مال، وعند خلفية عن موقف أبي ذر وصلابته، لكن قنع الوالي الغلام بأنك إذا أقنعت أبا ذر في قبول هذا المبلغ مني أنا أكافئك أطلق سراحك. فلما جاء الغلام إلى أبي ذر وقال له بأن أمير الكذا معاوية أرسل لك هذا المال وهو هدية، تأمل أبو ذر رضوان الله عليه وهو يقول: أهذا المال ممن؟ إذا كان المال خاص له فمن أين جاء به؟ وإذا كان هذا المال من أموال المسلمين فكيف استساغ بأن يؤثرني على غيري ويعطيني كذا؟ الغلام أخذ يصر ويلح، وأبو ذر يرفض، إلى أن قال له، وهذه من روائع أجوبة أبي ذر، قال له الغلام: خذها والله إن قبلتها ففيها عتقي، يعني هذا إذا قبلتها راح يعتق سراحي، يطلق سراحي. فرد عليه أبو ذر قائلا: إذا كان فيها عتقك ففيها رقي، أصبح أنا مكانك عبدا له، وبئست الصفقة. وفعلا رفض واستمر يطوف في الشام ويقرأ هذه الآية: إن الذين يكنزون الذهب والفضة، ويستمر بقراءتها. فوجد معاوية بأن في ذلك خطرا على نظامه أو على حكمه، فأمر معاوية بتهجيره ثانيا، وهجر من هناك إلى جنوب لبنان، إلى منطقة تعرف بمنطقة صرفند في جنوب لبنان. وطبعا الآن هالشباب المؤمنين على قلتهم، رغم أنهم قليلي العدد سيئي التسليح، لكنهم ينزلون تلك الضربات بالإسرائيليين وبالغزاة الصهاينة. هذه نتيجة روح أبي ذر وأريحية أبي ذر وشجاعة أبي ذر الذي ربى هذا الجيل الصغير بعدده والكبير بجهاده ووقعه. وإلى اليوم لا ننسى قضية جزين وهزيمة الصهاينة أمام هؤلاء الفتية الذين القليل العدد والذين زادهم الله هدى. تلك آثار وبركات عظماء الإسلام والذين في طليعتهم أبو ذر رضوان الله عليه، نسأل الله له الرحمة والغفران، وسلام عليه يوم استشهد ويوم دفن ويوم يبعث حيا، والسلام عليكم ورحمة الله.